الإعلام هذا خرج عن النزاع حتى نحن بالنزاع أصلا، لأن احنا لما كان هذه التصويرات اللي صورناها نزعناها على الأرض يعني كنا فقط سوداء لو في من كان بيعمل مجاز، ولذلك أخرجنا نظرية المصنف إن العمل يكون حقيقي. ففي عند الباقين أيضا نفس الشيء، العمل يكون حقيقيا غاية القرينة على إرادة المرزاق والفرد
يكون حقيقيا، لكن الكلام إنما يكون في القرينة والدال الآخر. فالدال الآخر هل يقتضي الصحيح ليكون الشك من قبيل الشك في المسمى كما سوف يأتي، أم أنه يقتضي الأعم ليصح التمسك بالإطلاق لكن بلحاظ الدال الآخر لا بلحاظ ذات اللفظ؟
وبناء على رأي المصنف كما سوف تثبت لا يحتاج الأقرين على رأي المصنف،
أي باعتبار أنه ثبتت الحقيقة اللغوية حينئذ. فحين لكن يبقى البحث على المصنف تظهر الثمرة أن هذه الحقيقة اللغوية التي ثبتت قبل شرعنا هل ثبتت لخصوص الصحيح ليكون الشك في المسمى، أو ثبتت للأعم من الصحيح والفاسد لنتمكن من التمسك بالإطلاق. على رأي المصنف يجري النزاع. لا أخرجنا من الإشكال، أخرجنا من قوله وفيه إشكال، قلنا الذي فيه إشكال غير رأي المصنف، أما رأي المصنف لا يوجد فيه إشكال. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث من الأمور المهمة ويرتبط بمسألة تصوير الجامع، ذكر المصنف رحمة الله عليه أنه لا بد لكل واحد من طرفي النزاع من أن يصور جامعا في البين يكون هو الموضوع له اللفظ، سواء قلنا بالوضع للصحيح أم قلنا بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد. وهذا الأمر الثالث هو الذي سوف يحسم فيه المصنف النزاع، فإن أحد طرفي النزاع الصحيح أو الأعم لو لم يستطع تصوير جامع فيكون عدم إمكان تصوير الجامع بذاته دليلا على بطلان مبناه، ويتعين المبنى الآخر. والمدعى للمصنف أن الأعمية لا يمكن له أن يصور الجامع بين الأفراد الصحيحة
والفاسدة بينما الصحيحي يمكن له ذلك. إذا ثبت هذا المدعى تصبح المباحث الآتية فقط للتدريب الذهني لا لبيان وإثبات نتيجة. يعني تنحسم المشكلة هنا، يعني إذا الآن أثبتنا أن الأعم لا يمكن له أن يصور الجامع والصحيح يمكن، حسمت المشكلة. الآن في المستقبل سوف نبحث عن أدلة الأعم ونناقش أدلة الأعم وما هي أدلة الصحيح، يصبح كل ذلك بحثا زائدا حتى لو لم نتعرض له ثبت المدعى. قبل أن نستدل لما ادعاه المصنف لابد من إثبات هذه القضية التي أرسلها إرسال المسلمات، وهي أنه لابد على كلا القولين من تصوير جامع في البين. هذه اللابدية من أين؟ قد واحد يقول لا نحتاج إلى تصوير جامع. من أين قلت لابد من تصوير جامع؟ تقريب هذه اللابدية أن يقال إن كل من الصحيح والأعم يدعي الوضع لمعنى من المعاني، فلا يخلو بالحصر العقلي إما أن يكون الموضوع له كليا وإما أن يكون جزئيا. وبعبارة أخرى، المعنى الموضوع له كما ثبت في أقسام الوضع لا بد أن يتصور، فإما أن يكون المتصور جزئيا وإما أن يكون المتصور كليا. على الثاني، أي أن يكون المتصور كليا، فلا يخلو إما أن يكون من الوضع العام والموضوع له العام عليكم السلام، وإما من الوضع العام والموضوع له الخاص، لأن في كليهما المتصور ماذا؟ كلي. في كليهما المتصور كلي. وعلى كل تقدير يثبت الحاجة إلى جامع، إذ لا نريد من الجامع إلا الكلي. هذا الذي نقصده من الجامع الكلي الذي ينطبق على مصادق. فسواء كان الوضع عام والموضوع له عام، أو الوضع عام والموضوع له خاص، هناك جامع قد تصورناه. وعلى الأول، أي أن يكون المتصور جزئيا، فلا يخلو إما أن يكون الموضوع له منحصرا في الجزئي المتصور، ويكون الاستعمال في غيره على نحو المجاز، وإما أن يكون الموضوع له متعددا بتعدد الجزئيات المتصورة، ليكون لفظ العبادة مشتركا لفظيا بين جميع مصادقها. فإن كان الأول، أي تصورنا فردا جزئيا ووضعنا اللفظ لهذا المتصور، ويكون الاستعمال في غيره مجازا، هذا الاحتمال باطل. ضرورة أن إطلاق لفظ الصلاة مثلا على أفرادها المتعددة وحالاتها المختلفة على نسق واحد، ولا نشعر بمجازية بعض الأفراد. يعني الآن لو المولى تصور فرد من أفراد الصلاة ووضع لخصوص هذا الفرد، يكون الاستعمال في بقية الأفراد ماذا؟ مجازا. مع أنه سواء كان هذا يصلي قصر يصدق عليه أنه يصلي، سواء كان يصلي تمام يصدق عليه أنه يصلي، سواء كان يصلي بطهارة استصحابية يصدق عليه أنه يصلي، كل الإطلاقات نلاحظ أن كلها على نسق واحد، ما في واحد مجاز واحد حقيقة. وإن كان الثاني، أي أن المتصور الجزئي متعدد بتعدد الأفراد مع تعدد الوضع، ليكون لفظ الصلاة مشتركا بين حصصها مشتركا لفظيا بين حصصها وأفرادها. فهذا وإن لم يلزم منه محظور المجازية إلا أنه يترتب عليه محظوران آخران. المحظور الأول عدم العقلائية للوضع بهذه الطريقة، لأن أفراد الصلاة متكثرة في الخارج كثيرا، فلا يمكن عقلائيا أن يكون الواضع قد وضع لكل فرد على حدة. المحظور الثاني أنه يلزم في بعض الأحيان استعمال المشترك في أكثر من معنى، يرحمكم الله. فلو نظرنا إلى جماعة يصلون في المسجد وقلنا هؤلاء يصلون، واحد منهم يصلي إمام، واحد مأموم، واحد يصلي بتيمم، واحد يصلي عن قيام، واحد يصلي عن قعود، واحد مسلوس، واحد مطون، يصدق عليهم يصلون أو لا يصدق؟ فلو كان عندك عدة أوضاع فلفظ واحد ماذا؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وسيأتي أنه مستحيل. إذن بطل أن يكون المتصور حين الوضع جزئيا. فإذا بطل أن يكون المتصور جزئيا يتعين أن يكون كليا، بلا فرق بين أن يكون من الوضع العام والموضوع له العام، أو من الوضع العام والموضوع له الخاص، لأنه في كلا الحالتين يثبت أن المتصور جامع. وإن كان سوف يأتي في آخر بحث الصحيح والأعم تحقيق أن الوضع في ألفاظ العبادات من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، لكن الآن ما مهم سواء أثبتنا ذلك أم لم نثبت. ماذا الذي ثبت؟ ما هي النقطة التي ثبتت عندنا أنه يستحيل أن يكون المتصور جزئية فيتعين أن يكون المتصور؟ وهذا معنى الجامع، وهذا معنى الجامع. تفضل. هذا إذا جعلنا الواضع واحدا، لكن يمكن أن خصوصا خصوصا على مسلك التعهد تفتنا فلا إشكال في ذلك. نعم.
في معنى واحد ولكن مفيد التعاطف من خلال الهيئة.
هذه نظرية صاحب المعالم أكل الظهر عليها وشرب. فسوف يأتي أن المصنف يقول لا فرق بين المفرد والتثنية والجمع. المصنف لا يقبلها. سوف يأتي إن شاء الله عن قريب في الأمر الثاني عشر. نعم صاحب المعالم يفصل بين استعمال اللفظ المشترك المفرد والتثنية والجمع، فيقول بعدم الجواز في الأول وبالجواز في الأخيرين، لكن سوف يأتي المصنف يقول بالاستحالة مطلقا. لا يؤثر، هذا سوف يأتي تحقيقه عند المصنف. عند المصنف مطلقا مستحيل، طبعا إذا دخل في محل النزاع، وسوف يأتي تحرير محل النزاع. إذن ثبت بحمد الله تعالى ماذا؟ أنه لا بد من تصور جامع في البيت. بعد وضوح هذه اللابدية نأتي إلى إثبات مدعى المصنف. ومدعى المصنف مركب من قضيتين. القضية الأولى أن الصحيح يمكن له تصوير الجامع، هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن الأعم لا يمكن له تصوير الجامع. أما الكلام في القضية الأولى فأوقعه المصنف في مقامين. تفت لسير البحث من ناحية فنية جدا مهم. أوقعه المصنف في مقامين. المقام الأول في تمامية المقتضي، والمقام الثاني في عدم المانع. إذن كلامنا في أي قضية؟ الأولى أن الصحيح متمكن من تصوير الجامع، وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. هذا صار البحث بهذا الشكل. أما الكلام في مرحلة الاقتضاء فيتم في التدرج في نقاط. النقطة الأولى تقدم في أول الكتاب أن الجهل بالشيء لا يكون دليلا على عدم وجوده. فإن الكثير من الأشياء نجهل بكنهها، ولكننا نعتقد بوجودها عن طريق برهان الإن، يعني من خلال الآثار، كما هو الحال في ذات الباري عز وجل. النقطة الثانية أنه لو أخذنا لفظ الصلاة كمثال نجد أن النصوص الشرعية قد رتبت آثارا على الصلاة، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة قربان لكل تقي، والصلاة معراج للمؤمن. إذا أخذنا الانتهاء عن الفحشاء كنموذج للأثر، فهو مترتب في النصوص الشرعية على الصلاة. النقطة الثالثة، أن هذا الأثر الواحد اللي هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر لا يمكن أن يكون ناشئاً من مصاديق الصلاة المتكثرة، لأن الواحد لا يصدر من الكثير. واضح هذا الشيء؟ طبعا إذا أردنا أن نبحث في هذه القاعدة، أنا باعتقادي هذه القاعدة لم يعطى حقها في علم الأصول، إذا أردنا أن نبحث فيها أتصور يطيل الكلام ويكثر الاعتراض علينا، فضعف الطالب والمطلوب والأستاذ. هذه يوجد خلط عندهم بين قواعد ثلاثة في الفلسفة، بين قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وبين قاعدة الكثير لا يؤثر في الواحد، وبين قاعدة الواحد لا ينتزع من المركب. هذه القاعدة الثالثة اتفق عليها المشائي والإشراقي واعتبروها من القواعد البديهية، بينما القاعدة الأولى أنكرها شيخ الإشراق وآمن بها الملا صدرة في مبحث العلة والمعلول في الأصفار، وهي غير القاعدة الثانية. أصل مورد الجريان مختلف، فما تقرؤونه في علم الأصول يأتي ويشكل البعض في كتب الأصولية أن هذا ليس من مصادق هذه القاعدة، هذا خلط بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. فقط أنا أريد أفتح لك أفق للبحث في المستقبل، وإلا تحقيق ذلك خارج عن محل كلامنا. على الخلط بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية هو الذي سبب عدم فهم هذه النظرية لصاحب الكفاية المتكررة. يعني تقدمت وين؟ في موضوع علم الأصول، وتأتي هنا، وسوف تأتي في المستقبل أيضا، وإشكالاتهم هي واحدة. المهم لا نريد ندخل في هذا البحث، ربما في جلسة مستقلة نتعرض لهذا البحث. كيف كان نأخذ هذه القاعدة التي اعتقد بها الملة صدرة كإرسال المسلمات، أن الواحد لا ينشأ من الكثير، وأن الكثير لا يؤثر في الواحد. بعد وضوح هذه النقاط الثلاث يثبت لنا أنه لا بد من أن يكون المؤثر في هذا الأثر الواحد هو عنوان واحد جامع بين جميع المصادق، سواء علمنا بهذا الجامع بكنهه وحقيقته أم لم نعلم. لما عرفت في النقطة الأولى من أن الجهل بالشيء لا يضر في وجوده، وبما أن البحث عن العلة والمعلول والأثر والمؤثر، فإن العلية والمؤثرية للشيء بوجوده الواقعي لا بوجوده العلمي، حتى لو لم نعلم به، لو لم نعلم بحقيقة الباري عز وجل لا يضر في العلية والمعلولية، لأن المؤثر واقع الشيء لا العلم بالشيء، كما ذكرنا في موضوع علم الأصول. لذا في بحث الغرض ماذا قلنا هناك؟ أن الغرض لابد أن يكون معلوما. ليش؟ لأن الغرض به الامتياز، وما به الامتياز لابد أن يكون معلوما، بينما الموضوع ليس به الامتياز، بل ماذا؟ بل لأجل أن نفر عن محظور تأثير الواحد في الكثير، لكي نفر عن هذا المحظور جئنا بالموضوع، فالموضوع احتجنا إليه له للتأثير والعلية، والعلة تؤثر بوجودها الواقع لا بوجودها العلمي. فإذا نقطع بمقتضى هذا البرهان بوجود جامع بين الأفراد الصحيحة، وإن لم نعلمه فثبت المقتضي للجامع بناء على الوضع للصحيح. وأما البحث في مرحلة المانع، ما أدري صار البحث واضح أو نكرر؟ واضح البحث؟ ما واضح؟ أي نقطة ما واضح من البداية أو؟ سوف يتضح. نحن ماذا قلنا؟ قلنا المصنف يدعي أنه يوجد جامع بناء على الصحيح. هذا وجود الجامع من أين استكشفنا؟ من الآثار، وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هذا الأثر لا يعقل أن يكون أثر لهذه الأفراد الكثيرة من الصلاة، لأن هذه واحدة، الأثر واحد وهذه الأفراد كثيرة، فهذا خلاف قاعدة الواحد. فحتى لا نأتي بهذا المحظور نقول الذي أثر في هذا الأثر ما هو؟ هو جامع وحداني فارد بين هذه الأفراد. الآن هذا الجامع ما هو؟ نقول لا أعرف، لأن العدم المعرفة فيه لا يضر، لأن هو علة والعلة تؤثر بوجودها الواقعي. فإذا من خلال الأثر استكشفنا الجامع، فإذا ثبت أنه بناء على الصحيح يوجد جامع. وأما مرحلة المانع فما يمكن أن يكون مانعا هو ما ذكره الشيخ الأعظم على ما نسب إليه في تقريراته. يعني هو في الحقيقة ماذا؟ ما ذكره الشيخ الأعظم دليل على إبطال تصوير الجامع بناء على الصحيح، فهذا لو تم دليل الشيخ الأنصاري يكون مانعا عما ذكر. حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن الجامع بين الأفراد الصحيحة لا يخلو، إما أن يكون بسيطا وإما أن يكون مركبا، ما عندنا شق ثالث بالحصر العقلي، إما بسيط وإما مركب. فإن كان مركبا فهو خلف ما ذكرناه من كون الصحة والفساد من المعاني ماذا؟ الإضافية النسبية. لأن كل مركب تفرضه يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة لشخص وفاسدا بالنسبة لآخر. أي جامع مركب تفرضه قد يكون صحيح بالنسبة لهذا الفرد وفاسد بالنسبة، فإذا هو ليس جامع. إذا كان صحيح بالنسبة لفرد وفاسد بالنسبة لفرد آخر، إذا هو ليس جامع بين جميع الأفراد، وهذا خلف. إذا لا يعقل الجامع أن يكون مركب، لأن كل مركب مثلا تقول مركب من 11 جزء، وبالغريق لا يأتي بأحد عشر جزء. إذا قلت مركب من ثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء لا يأتي بها الصحيح بل يأتي بأكثر، فثلاثة أجزاء بالنسبة للصحيح فاسدا. إذن كل جامع تفرضه بالنسبة لشخص سوف يكون صحيحا، وبالنسبة لشخص آخر سوف يكون فاسدا. فإذا كان بالنسبة لهذا صحيح وبالنسبة لذاك فاسد، فإذن هو ليس بجامع. هذا سوف يأتي في تركيب أنه هذا لا بشرط، هل يحل المشكلة أم لا، سوف يأتي. واضح هذا الكلام؟ فإذا لا يمكن أن يكون الجامع مركبا وإن كان بسيطا، فلا يخلو إما أن يكون هو عنوان المطلوب، وإما عنوانا آخر ملازما لعنوان المطلوب. ما هو هذا العنوان الآخر يأتي شرحه غدا، الآن تعال نركز على عنوان المطلوب. إنما اختاروا عنوان المطلوب لكون الجامع البسيط الذي لا تركب فيه بين جميع الأفراد الصحيحة هو أنه كلها مطلوبة للمولى، فلذا انتخبوا هذا العنوان كلها مطلوبة للمولى. الآن الشق الثاني سوف يأتي بحثه غدا حتى لا يتشوش البحث، لن نقتصر على عنوان مطلوب. فإن كان الجامع البسيط هو عنوان المطلوب فيرد إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول الدور أو الخلف. إذا البحث صعب ما تقصيري ها. نعم. الإشكال الأول الدور أو الخلف. توضيح ذلك أن عنوان المطلوب من العناوين المتأخر رتبة عن الأمر، إذ قبل الأمر لا ينتزع للشيء عنوان المطلوبية، وبعبارة أوضح هناك تقسيمات لمتعلق الحكم بعضها تعرض على المتعلق سواء تعلق به أمر أم لم يتعلق، كتقسيم الصلاة إلى كونها طويلة وقصيرة، لأن الصلاة أمر بها الشارع أم لم يأمر، يمكن أن نقسمها إلى صلاة طويلة وصلاة قصيرة، يمكن أن نقسمها إلى صلاة في المسجد وصلاة في الحمام، أمر أو لم يأمر، شرب الخمر نهى عنه الشارع أم لم ينهى عنه الشارع، يمكن أن نقسمه إلى شرب خمر من قيام وشرب خمر من جلوس. هذه التقسيمات تعرض على الشيء مع قطع النظر عن تعلق الأمر أو النهي فيه، هذه نسميها تقسيمات ماذا؟ تقسيمات ماذا؟ أولية، لأن يعني تعرض على الشيء قبل تعلق حتى ولو لم يتعلق الحكم الشرعي به. واضح هذا الكلام؟ وهناك تقسيمات تعرض على الشيء متى؟ بعد تعلق الحكم به. مثلا تقسيم الصلاة إلى صلاة معلومة الوجوب ومجهولة وجوب. متى تنقسم الصلاة إلى صلاة معلومة الوجوب ومجهولة الوجوب؟ بعد أن يأمر بها المولى، فإما أن نعلم بهذا الأمر فهي معلومة الوجوب، أو لا نعلم فهي مجهولة الوجوب. وعنوان المطلوبية من العناوين التي تعرض على الصلاة متى؟ بعد تعلق الأمر بها. واضح هذا المقدار؟ اعتبار انتهى الوقت نقرأ العبارة الآن، بقية البحث غدا إن شاء الله. يقول: ومنها أنه لا بد على كلا القولين. أثبتنا هذه اللابدية، لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين. لا بد أن نصور الجامع، أن نتصور كليا وضع له اللفظ. ليه؟ لأن تصور الجزئي أن يكون المتصور جزئيا مستحيل أو منافي للعقلائية كما أوضحنا ذلك. كان هو المسمى بلفظ كذا، لا بد من قدر جامع. كان هو الموضوع له اللفظ، المسمى بلفظ كذا يعني الموضوع له اللفظ. ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة لتمامية المقتضي وفقدان المانع. الآن في المقتضي: لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره لهذا الجامع، لأنه لا يشترط أن يكون معلوما، لأنه إنما احتاجنا إليه لأجل قانون العلية، وقانون العلية العلم ليس له دخالة فيه. وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره، فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه، الكل يعني جميع أفراد الصلاة في هذا الأثر، لكن بتوسط ماذا؟ الجامع، حتى يؤثر الواحد في الواحد. واضح هذا الكلام؟ فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهي عن الفحشاء والمنكر، أو ما هو معراج المؤمن، أو ما هو قربان كل تقي، فنتصوره ونضع اللفظ له. طبعا لا يقال أنه إذا كان مجهولا كيف نتصوره، نحن لم نقل أنه مجهول مطلق محض، مجهول تفصيلا، لكن نعلمه بواسطة آثاره، فهذا نوع من التصور، فنضع اللفظ لهذا المتصور. فإذن يمكن تصوير الجامع بناء على ماذا؟ على الصحيح. والإشكال فيه، هذه أي مرحلة؟ مرحلة المانع. والإشكال فيه بأن الجامع لا يخلو إما مركب وإما بسيط، والأول لا يكاد يكون الجامع أمرا مركبا. لماذا لا يكاد يكون الجامع أمرا مركبا؟ إذ كل ما فرض جامعا مركبا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا لما عرفت. وين عرفنا هذا الشيء؟ في يوم أمس، في آخر الأمر السابق، أن الصحة والفساد من الأمور نسبية، فرب صحيح لشخص فاسد لشخص آخر، فأي مركب تفرضه فيكون لشخص صحيحا ولشخص فاسدا. فإذا كان للفرد الآخر فاسدا، فإذن هو ليس بجامع، وهو خلف. واضح هذا الكلام؟ ولا يكاد يكون أمرا مركبا، إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا لما عرفت. ولا يكاد يكون أمرا بسيطا، لأن الأمر البسيط لا يخلو إما أن يكون هو عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا لعنوان المطلوب. هذا الثاني لم نشرحه، والأول غير معقول لأمور ثلاثة يأتي البحث عنها بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين.